الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما تقدم في نقطتين. النقطة الأولى في المقتضي لعلم الرجال أو قل بالحاجة لعلم الرجال، فقد تقدم بيان ذلك بما مضى. النقطة الثانية في التعرض للمانع، ما يتصور مانعا عن الحاجة إلى علم الرجال. وقد ادعي في المقام بعض الموانع، أو ذكرت في المقام مجموعة من الموانع تمسك بها بعض مشايخنا الإخباريين وبعض أصحابنا الأصوليين للقول بعدم الحاجة إلى علم الرجال. لا بد من ملاحظة هذه الموانع ومحاولة التأمل فيها، فإن تمت ودلت على عدم الحاجة إلى علم الرجال كان مقتضى ذلك هو استغناؤنا عن هذا العلم. أما لو كانت هذه الأدلة المذكورة عبارة عن مجموعة من الشبه الواهية، فلا ريب في أن المقتضي الذي تقدم بيانه سوف يبقى تاما وسوف يبقى سالما عن المعارض، ولا مانع من قبوله وعليه يلتزم بمفاده حينئذ، فيثبت تمامية الحاجة إلى علم الرجال. أول هذه الأدلة التي ذكروها أو تمشكوا بها لإثبات عدم الحاجة إلى علم الرجال ما ذكره بعض أصحابنا الأصوليين وبعض أصحابنا الإخباريين، مقاده أن المدار عندنا في قبول الخبر وعدم قبوله على عمل المشهور وعدم عملهم. بمعنى إن مذهب كثير من الأصحاب رضي الله تعالى عنهم جميعا هو كون المدار في قبول الخبر أن يكون مما عمل به المشهور، وكون المدار في رفض الخبر أن يكون مما رفضه أو هجره المشهور. فمتى ما تحقق عمل المشهور برواية ما كانت داخلة في دائرة الحجية ومحققة أو مشتملة على الاعتبار، وإن كانت هذه الرواية ضعيفة السند أو مقطوعة أو مرسلة، وإن أعرض الأصحاب والمشهور عن رواية كان ذلك مانعا من دخولها دائرة الحجية والاعتبار، وصار سببا لسقوطها عن القبول والاعتماد، وإن كانت تلك الرواية من الصحيح الأعلائي جدا. فالنتيجة أن المدار عندنا في مقام العمل إنما هو على كون الرواية مما عمل به المشهور أو مما ترك المشهور العمل به. فإن انطبق عنوان العمل من قبل المشهور على هذه الرواية بنينا حينئذ على اعتبارها ودخولها دائرة الحجية، وإن انطبق إعراض المشهور وضجرانهم بهذه الرواية بنينا حينئذ على سقوطها عن الاعتبار، سواء كان الأول منهما ضعيف السند أم كان صحيحا، سواء كان الثاني منهما صحيح السند أم كان ضعيفا. والنتيجة أننا لا نحتاج إلا إلى متابعة المشهور فيما عملوا به وملاحظة أي خبر قد عملوا به وأي خبر قد أعرضوا عنه، فيثبت حينئذ الاعتبار وعدم الاعتبار والحجية وعدم الحجية، وهذا كاف عن ملاحظة الأسناد ومتابعة أحوال الرواة وصفاتهم وما لهم من اتصاف وما ليس لهم من اتصاف. هكذا ذكروا. في مقام الإجابة عن هذه أو عن هذا الدليل نقول: يلاحظ عليه أولا لأن الحاجة إلى علم الرجال غير منحصرة في إطار الفقه واستنباط الأحكام الشرعية الفرعية، حتى يقال أن المعتبر هو ما عمل به المشهور، والمنكسر أن المعتبر ما عمل به المشهور، والمنكسر ما أعرض المشهور عنه. بل إن علم الفقه ليس هو العلم الوحيد الذي يحتاج إلى السنة الشريفة وحسب، بل تعم الحاجة إلى السنة الشريفة حقولا علمية أخرى من قبيل التفسير وفهم القرآن الكريم، ومن قبيل المسائل العقائدية، ومن قبيل المسائل الأخلاقية. ولذا نقول لا يصح نسبة شيء إلى المعصوم عليه السلام وإن كان مطابقا للعقل إلا بدليل، ونسبة أمر للمعصوم في مجال التفسير وفي مجال فهم القرآن وعلومه، ونسبة شيء للمعصوم في مجال العقائد بحاجة إلى وجود دليل، ما لم يكن في المقام دليل دال على ذلك فلا يمكن الالتزام. ودليلنا على ذلك هي السنة الشريفة بحسب الفرض، فلا بد من إحراج صدور هذا الدليل عن المعصوم، وإحراج صدور هذا الدليل عن المعصوم كما عرفت سابقا متوقف على وجود علم الرجال. فإذا ما ذكر إنما يبتني على حصر فائدة السنة الشريفة في خصوص الإطار الفقهي وبيان الأحكام الفرعية. أما إذا قلنا بأن فائدة السنة الشريفة غير منحصرة في خصوص ما ذكر، بل إن السنة الشريفة جارية في موارد وحقول أخرى غير الفقه، فلا ريب تبقى الحاجة، لأنه ليس في كل مورد أو ليس في موارد التفسير هناك عمل للمشهور وهناك إعراض عن المشهور، وليس في باب العقائد هناك عمل للمشهور وهناك إعراض عن من قبل المشهور، مما يمنع من تمامية هذه الكبرى. وعلى فرض تماميتها فإن مقتضى ذلك انحصارها في خصوص المسائل الفرعية الفقهية لا مطلقا. ومثل ما ذكرنا بالنسبة إلى المسائل القرآنية والمسائل العقدية، الكلام في سائر المعارف الإسلامية التي يحتاج فيها إلى السنة المباركة، حيث لم تصلنا الأخبار كلها بطريق التواتر، وإنما الغالب فيما وصلنا من الأخبار وصلنا عن طريق أخبار الآحاد، ومن ثم نحتاج إلى الكشف عن حال الرواة، وتبعا لذلك نحتاج إلى الكبريات التي يستعان بها على الكشف عن حال الرواة، فتثبت الحاجة إلى علم الرجال. وهكذا ثانيا رفعنا اليد مع الغمض النظري عما ذكرناه في الإشكال الأول، وسلمنا بأننا سوف نحصر فائدة السنة الشريفة في خصوص المسائل الفقهية الفرعية ولن نتعدى إلى ذلك، وسوف نقول بأن عمل المشهور هو المدار في مقام العمل وفي مقام الهجران، إلا أننا نواجه مشكلة عويصة جدا لو التزمنا بما ذكر، ذلك أن المتتبع في المسائل الفقهية الفرعية خصوصا الملاحظ لكلمات قدماء أصحابنا يجد التالي: أن كثيرا من المسائل الفقهية الفرعية لم يتعرض لها الأصحاب ولم يدونوها في كتبهم الفقهية، مما يعني أنه لم يحصل لنا إحراز لكونهم قد عملوا بهذا الخبر أو قد أعرضوا عنه، فيمنع ذلك من الاكتفاء والاعتماد على خصوص ما صدر من المشهور من عمل أو ما صدر من المشهور من إعراض. هذا ما نتصوره في مقام الإجابة عن هذا الدليل. بعض مشايخنا في أصول علم الرجال أشكل على هذا الدليل بإشكال صدوره من مثله عجيب، ذلك لأن ما أجاب به في المقام إنما هو إجابة صغروية، ولا ينبغي في مقام التحقيق والتنقيح أن يجاب بالإجابات الصغروية،
ومرادنا من الإجابة الصغروية هي الإجابة المبنائية، إذ حاصل ما أفاده الأستاذ إجمالا إننا لا نؤمن بأن عمل المشهور جابر للضعف وإعراض المشهور كاسر للخبر، ولا يخفى أن هذا لا ينبغي أن يكون في مقام التحقيق، لأن الإجابات المبنائية لا تحل المطلب وإنما تبقي المطلب على حاله، ليكون أنتم لا تلتزمون بذلك فأنتم تحتاجون لعلم الرجال، نحن لا نلتزم بذلك فلا نحتاج لعلم الرجال، وبتعديل فني دقيق إنما ذكر منه أطال الله بقى أخص من المدعى، يعني لن يهدم أصل الدعوة، وإنما يشير إلى أن الدليل المذكور من القوم أخص من المدعى، والدليل المذكور منا لعدم القبول أخص من المدعى، فهذا لا ينبغي أن يكون علاجا للمسألة، ولذا حق المسألة أن يجاب بما ذكرنا لا ما أجاب به أطال الله بقاء، ونحن جريا معه وحفظا لمقامه العلمي نتعرض لما أفاده في المقام لنرى تماميته من عدمه حتى مع كونه صغرويا. أفاد أطال الله بقاء بأن هذا الدليل مبتن على مقدمتين كبرى وصغرى، اما الكبرى فهي ان عمل المشهور بالخبر الضعيف او ان عمل المشهور جابر لضعف السند واعراض المشهور كاشر لضعف لصحته، والصغرى كل خبر او الصغرى هذا الخبر مما عمل به المشهور فيكفي ذلك للاعتماد عليه، هكذا يتصور في مقام الدليلية كما بين. قال بأن كلا المقدمتين صغرا وكبرا ممنوعتان، ومع كونهما ممنوعتان لا يصلح هذا الدليل للمنع عن الالتزام بالحاجة إلى علم الرجال. أما الصغرى فذكر أطال الله بقاء ما أشير له في مصباح الأصول بفنية أكثر أو منهجية، فذكر أمورا أربعة. قال أولا كيف نحرز عمل المشهور بالرواية حتى نقول بأن المشهور قد عملوا بها ومقتضى عمل المشهور بهذه الرواية كاف لدخولها دائرة الاعتبار والحجية، كيف نحرز عمل المشهور بالرواية؟ فإن اتفاق ستة أو سبعة من العلماء الذين وصلت إلينا كتبهم على العمل بالرواية لا يجعلها مشهورة لكثرة العلماء قديما. اثنين، ما هي الشهرة الجابرة؟ هل هي خصوص شهرة القدماء أو مطلق الشهرة بلا فرق بين القدماء والمتأخرين؟ ثلاثة، قال من أين لنا إحراز استناد المشهور في عملهم لهذه الرواية، ومن أين لنا إحراز استناد المشهور في أنهم أعرضوا في العمل أوضح منه في الإعراب، من أين لنا إحراز استناد المشهور في عملهم لهذه الرواية لكي تدخل الرواية دائرة الاعتبار والحجية؟ الرابع، قال قد تحصر روايتان مشهورتان إذ أو إحداهما مشهورة أو إحداهما أشهر من الأخرى أو حكمان مشهوران أو أحدهما أشهر من الآخر، فلا يستغنى حينئذ عن ملاحظة سند الرواية والضوابط المقررة لقبولها. هذا ما أفاده في الكبرى، ولا يخفى أن هذا ما أفاده في الصغرى، ولا يخفى أن الدخيل منهما في مقام البحث إنما هو الأول والثالث، وجزما الرابع خارج عن حريم البحث، لأنه لو كان في المقام روايتان مشهورتان فلا ريب حينئذ من أن القائمين بالشهرة يتوقفون. هذا مع أن الأستاذ خلط بين الشهرات الثلاث، فخلط في البين شهرة روائية مع شهرة عملية، والرابع لا ينبغي أن يكون، لأن محل البحث إنما هو في الشهرة العملية، وكون المقام خبران مشهوران أو أحدهما أشهر شهرة عملية، بل قوله حكم حظا روائية، قوله حكمان مشهوران لا مانع من إدخال الشهرة الفتوائية في الشهرة العملية في الجملة، هذا نقبله منه. أما روايتان مشهورتان إشارة إلى شهرة روائية وهو أجنبي عن محل البحث فخلط بين. عجبا، مشهورتان بالعمل لا معنى للقول روايتان، الشهرة للعمل حينئذ. إذا كان المراد روايتان مشهورتان فلماذا ردد أو حكمان؟ لأن تعبيره هكذا، قد تحصل روايتان مشهورتان أو إحداهما أشهر من الأخرى، أو حكمان كذلك يعني مشهوران أو أحدهما أشهر من الآخر. بالشهرة الروائية، بالشهرة الروائية. هذا بالنسبة للصغرى. وأما الكبرى فعبارة الكتاب لا تخلو من نقش، ولعله من إما في مقام التقرير أو ما شابه، أشير في ضمن كلامي إلى ترميم المطلب. أصل الكبرى أو أما الكبرى أشار إلى الثاني، قال إن عمدة ما دل على حجية الشهرة هو مقبولة عمر بن حنظلة، بعد حيث ورد فيها خذ بما اشتهر بين أصحابك، ولا يخفى أن مقبولة عمر بن حنظلة واردة في مقام التعارض بين الخبرين وترجيح وتقديم أحدهما على الآخر بعد أن يكون الخبران مشتجمعين لشرائط الحجية. وهذا يعني أنه لا دليل عندنا، هذا لم يذكره في كلامه لكن مراده هذا، أنه لا دليل عندنا على حجية الشهرة حتى العملية التي توجهون التمسك بها لإثبات المدعى. هذا واحد. إن قلت، هذا أيضا في كلامه مطوي في العبارة تشويش، لاحظوا المطلب، إن قلت بأننا نستدل بدليل آخر وهو أن عمل المشهور بالرواية أو إعراضهم عنها موجب لتولد الإطمئنان عند الفقيه مما يستدعي دخول الرواية دائرة الحجية، ومن المعلوم أن الإطمئنان حجة لكونه علما عاديا فلا يحتاج إلى إقامة دليل ولا برهان. قلت سلمنا بتمامية دليلية الاطمئنان لإثبات المدعى، إلا أننا نقول لو كان دليلكم ما ذكر لاستدعى ذلك التفصيل بين الشهرة القدمائية وبين الشهرة المتأخرة، فإن كانت الشهرة شهرة بين القدماء فإننا نلتزم لأنها مولدة للوثوق والإطمئنان، فيمكننا حينئذ إحراز أو تحصيل ذلك والاعتماد عليه لكون القدماء قريبي العصر من زمن صدور النصوص عن المعصومين عليهم السلام. ولعلهم كانوا مدركين لمجموعة من القرائن ومجموعة من الأمور الحافة للنصوص الموجبة للوثوق بالصدور، فلا مانع بالنسبة إليهم. أما الشهرة بين المتأخرين فلا مجال للاعتماد عليها أصلا بوجه من الوجوه، وذلك لعدة مبعدات. أم منها كونهم بعيدين عن عصر صدور النصوص، وقد فقدوا كثيرا من القرائن من القرائن التي توجب الاطمئنان والوثوق، مضافا الى ان الشهرات الموجودة بينهم اليوم انما هي شهرات حدسية وشهرات اجتهادية، فلا يمكن الاعتماد عليها بوجه من الوجوه. وحاصل ما افاده في الكبرى، اذا التفصيل، اذا كان دليلكم المقبول فلا، واذا كان دليلكم الاجماع ففيه تفصيل بين شهرة القدماء وبين شهرة المتاخرين. ومن الواضح ان الاستاذ بهذا التفصيل لن يجب عن الدليل، لان مقتضى ثبوت الكبرى لو قال المستدلون باننا نعني خصوص الشهرة القدمائية فيبقى المقام في دفع الصغرى، ومتى تم تحقق دفع الصغرى تم الدليل على حاله وكان اشكالا مسجلا على الاستاذ. بل من يتكلم
يعني الان يدعون ان
الشفع
قدماء حتى
المتاخرين، الذي ندعي انه لا فرق عندنا في مقام الجابرية بين شهر القدماء وشهر المتاخرين، وان كنا لا نعتمد يعني في مقام العمل نتوقف لو كان المقام مقام شهرة متأخرة. بل الشهيد القوي في مصباح الأصول ذكر عدة أمور. اولا ان ضم لا حجة الى لا حجة لا يورث الحجة، وهذا خلط بين من السيد الخوري، اذ خلط بين الشهرة الفتوائية والشهرة العملية، ان كلامنا هو الشهرة الفتوائية الى لا حجة في عمل المشهور فيورث عدم الحجية او لا يورث الحجية، صحيح، لكن لا نتكلم في الشهرة الفتوائية وانما كلامنا في الشهرة العملية. اما ما افاده الشهيد الخوري قد صلى نفسه الطائرة من التمسك بدليل الشيخ النائي بآية النبأ، هذا ما سنلاحظ به الان على الشيخ الاستاذ. على اي حال نحن نريد ان نقرر الان ان الدليل غير محصر في المقبولة. هكذا افاد في اصول علم الرجال، ونلاحظ عليه في الكبرى والصغرى. اما بالنسبة للكبرى فكانت عبارة عن دعوين كما لا يخفى. الدعوة الاولى حصر دليلية كون الشهرة جابرة في المقبولة. الدعوة الثانية التفصيل بين شهرة القدماء والمتأخرين لو قيل بدليلية الاطمئنان للجار. اما بالنسبة للدعوة الاولى وهي ان الشهرة ينحصر دليلها في خصوص مقبولة عمر بن حنبلة مردود بما ورد في كلمات المحقق النائي من اننا نتمسك بمنطوق آية النبأ لإثبات حجية الشهرة، اذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، ذلك ان عمل المشهور بالرواية ضعيفة السند نحو تبين، ومقتضى ذلك يكون منطوق آية النبأ دالا على ذلك. هذا اولا. ثانيا يمكن ان نتمسك ببيان اخر غير ما ذكره المحقق النائيني في منطوق آية النبأ، وذكرنا في الأصول بيانا ثالثا مغايرا للبيانين السابقين يمكن الاعتماد عليه في إثبات تمامية دلالة الآية لحجية الشهرة العملية والبناء عليه حينئذ. هذا الدليل الأول. لما احتاج عدات يطلب من الاصول، يعني لسنا في مقام البحث عن ان الشهرة جادرة او كاشرة، نحن في مقام النقد لدليل بيان هذا الدليل. يعني هو ادعى ان الدليل منحصر في المقولة، نقول لا، عندنا آية النبأ يمكن تقريبها بدرجة تقريبات تصلح دليلا في كل تقريب من التقريبات، فلا ينحصر الدليل في المقولة. هذا اول. ثانيا يمكننا ان نذكر دليلا اخر بان نقول بأن عمل المشهور بخبر يكشف عن توثيقهم لرواتين وإلا لم يعملوا به، ومع توثيقهم لرواته يكون حجة خصوصا على مختاره دام ظله، من أن مسلك قدماء الأصحاب على الوثاقة للوثوق، فحينئذ عمل الأصحاب بالرواية كاشف عن توثيقهم لرواتها فيثبت المدعى. فإذا هذا طريق آخر لإثبات أن العمل مزعاة لدخول الخبر في الحجية وليس خصوص المقبولة. هذا كله أو بالنسبة إلى الدعوة الأولى. الدعوة الثانية وهي التي ذكرها في مقام التفصيل، أقول لم أجد وجها للتفصيل. إذا كان المناط عندنا في حجية الشهرة هو الاطمئنان، فمتى ما تولد الاطمئنان كان مدعاة لتحقق العمل، فلا فرق بين كون الاطمئنان متولدا من القدماء وبين كونه متولدا من المتأخرين، بل ربما يكون الاطمئنان متولدا من المتأخرين دونه من القدماء، كما يكون بالعكس. عمدة ما ذكره من أمور تكون مبعدة لتولد الاطمئنان لا مانعة من تولد الاطمئنان. يعني إذا أحرزنا اليوم مثلا من يلتزم بالعمل بمتون النصوص دون إعمال حس واجتهاد، فلا ريب في أن ذلك مدعاة لتولد الاطمئنان، مثله مثل القدماء حينئذ. نعم بعد العاص أو بعد الفترة الزمنية مباعد لأنه مانع، المدار والحجية كلها على الاطمئنان، والاطمئنان لا مجال فيه للتفصيل بين القدماء والمتأخرين، المدار فيه على التولد على التولد. متى تولد الاطمئنان وتحقق ثبتت الحجية، متى لم يتولد الاطمئنان ولم يتحقق لم تثبت الحجية. وإذا لو كانت شهرتان قدمائيتان لا ريب أن الاطمئنان متعارضتان، لا ريب أن الاطمئنان لن يتولد حينئذ، فسوف يسقطان عن الحجية وهكذا. فما أفاده إذن أطال الله بقاء في المقام لا يخلو عن شيء. هذا بالنسبة لأصل الكبرى. وأما بالنسبة للصغرى فقد ذكر دامت أيام بركاته أمورا أربعة. قلت أن المربوط بمحل بحثنا أمران، الأول والثالث. أما الثاني فقد عرفت جوابه عند ملاحظتنا للكبرى، وهو ما هي الشهرة الحجة، القدمائية أو مطلقا، عرفت أنه لا فرق بينهما. والرابع عرفت أنه أجنبي عن محل الكلام. يندفع هذان الاثنان الدخيلان في محل بحثنا بملاحظة أمرين. الأول إن محل كلامنا جبر المشهور للخبر الضعيف مثلا، محل كلامنا في جبر عمل المشهور للخبر الضعيف مثلا، وذلك يتحقق إذا لم يكن للمشهور مستند في مقام الفتوى إلا خصوص هذا الخبر، وإن شئت فقل إذا انحصر دليل المشهور في الفتوى في خصوص هذا الخبر فلا ريب في تحقق الجبر حينئذ. كانت الفتوى على خلاف القاعدة، وكانت الفتوى على خلاف مقتضى الأصل، وليس في المقام إجماعون، وليس في المقام رواية معتبرة سندا إلا هذه الرواية، فلا ريب في تحقق الجبر حينئذ. أعطي مثال فقط، وإن كان المثال غير دقيق، المثال مخدوش فقط للتقريب. أولى بلا مال داعي على أي حال. إذا حصل دليل المشهور في مقام الفتوى في خصوص هذه الرواية، مثال على سبيل المثال لا مانع له، بلوغ الذكر بخمسة عشر سنة، بلوغ الذكر بخمسة عشر سنة منحصر في إحدى روايتين، ارفع اليد عن إحدى الروايتين، تركوا رواية حمراء لنقتصر لنقل أن الموجود عندنا في المقام هو خصوص رواية بريد أو بريد أو يزيد الكناشي، وهذه الرواية ضعيفة السند لبريد أو بريد أو يزيد، وقد أفتى مشهور أصحابنا على هذه الرواية لأن الذكر يبلغ بخمسة عشر سنة ولا يوجد مقتضى القاعدة وخلاف الأصل مثلا، فذلك يعني إما أنهم أفتوا بدون دليل، أو أفتوا بدليل لم يصل إلينا، أو أفتوا بهذه الرواية. أفتوا بدون دليل لا يتصور فيهم، أفتوا برواية غير واصلة إلينا، علم إجمالي كبير منحل بالعلم الإجمالي الصغير بالروايات الموجودة بأيدينا، وإلا يلزم أن لا نكتفي في مقام الفحص والفتوى على هذه الروايات، فينحل العلم الإجمالي الكبير بوجود مجموعة من الروايات واحد بعلم إجمالي صغير وهو بالروايات التي وصلت إلينا، فعندها ينحط دليل المشهور في مقام الفتوى في خصوص هذه الرواية، ألا يحرج بعد ذلك بأن المشهور قد أفتوا على صدق هذه الرواية؟ فإذا كلامنا صورة حصار إحراج الفتوى للمشهور في خصوص هذا الدليل، بل لعل الأستاذ أطال الله بقاء نظره لكلام الشيد البروجردي قدس سره الشريف والمحقق النائين قدس الله تربته القائلان بأن مجرد موافقة الرواية ضعيفة السند لفتوى المشهور مدعاة لجبرها، سواء كان في البين دليل آخر أم لم يكن في البين دليل آخر، مجرد موافقة الرواية ضعيفة السند لقول المشهور يجبرها، وذلك مثل مثالنا الذي ذكرنا. الآن استصحاب عدم التكليف أو جريان البراءة عن التكليف إلى خمسة عشر سنة قاض بأن البلوغ متحقق بخمسة عشر سنة، إجماع في المسألة يقتضي ثبوت البلوغ بخمسة عشر سنة، في نفس الوقت عندنا رواية حمران التي يمكن تصحيحها على بعض المباني دل على بلوغ الذكر بخمسة عشر سنة، وجدنا رواية بريد ضعيفة سندا ما دامت موافقة لعمل المشهور، هذان العلمان يلتزمان بكونها مجبورة لعمل المشهور، لأن الأستاذ نظره لمثل هذا، وهذا المبنى غير تام من جملة وتفصيلا كما فصل في محله، وإنما المبنى الذي ندعيه في مقام الجابرية هو انحصار دليل المشهور في خصوص الخبر الضعيف، فإحراج الاستناد حينئذ يكون أمرا سهلا ولا صعوبة فيه من قريب ولا بعيد، ولا كما أشار له سيد الطائفة في مصباح الأصول وعظمه وهوله وتبعه على ذلك الأستاذ في مجلس الدرس حتى تصور أن ذلك من المصائب التي لا مجال لإحراجها. وكذلك لا نكتفي بمقالات صاحب الجواهر إذا أردتم المدقة في الفقه بمجرد دعوة، مجرد وجود الرواية قال مجبورة بعمل المشهور، ويتبعه على ذلك كثير من المعاصرين وتفصيل المطلب في الأصول والفقه. فإذا هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي ينبغي الالتفات إليه هو إن العلم الإجمالي باحتمال استنادهم إلى رواية أخرى غير ما بأيدينا منحل بانحصار الروايات لما بأيدينا من الكتب، ولما لم نظفر بغير هذا الخبر مقتضى ذلك هو اجتنادهم اليه وعليه يحرز الاجتناد. بل لو احتملنا اجتنادهم الى دليل اخر كما قلت من اصل او اجماع او سيرة او قاعدة فلا يمكن حينها دعوى الجبر بالعمل. ويمكننا ان نضيف ثالثا باننا نتمسك لاحراز الاجتناد من خلال تراكم الاحتمال، فمن خلال حساب الاحتمالات يمكننا ان نتمسك حينئذ لاثبات الاستناد او احراز الاستناد. بل قد نضيف رابعا باننا يمكن ان نحرز استنادا مشهور ولا يقتصر العدد بسته وسبعه كما افاد بدعاوى الاجماع. ولذلك ذكرنا مرارا وكرارا في البحوث الفقهية أن ملاحظة دعاوى الإجماع ذات ثمرة عملية كبيرة خصوصا على مسلك القائلين بالجبر والإعراض، فإن دعوى الإجماع وإن كانت مدركية إلا أنها تكون مفيدة لتحقق الجبر إذا كان الإجماع على وفق الخبر الضعيف، وتكون مفيدة لتحقق الكشف إذا كان الإجماع على خلاف الخبر الصحيح. وقد طبقنا ذلك في العديد من بحوثنا الفقهية كما هو مقرر في محله فلاحظ. فلا الصغرى تامة ولا الكبرى تامة، وما ذكر من الجواب لا يدفع الإشكال، فلو لم يندفع الإشكال بما ذكرنا يكون الإشكال الأول مسلطا ومسجلا. الرابع وجود دعاوى الإجماع، متابعة الإجماعات المدعى، لأن الأستاذ ذكر بأنه مجرد إحراز فتاوى ستة أو سبعة لا يكفي لضياع الكثير من الكتب. أقول يكفينا لإحراز ذلك ملاحظة الإجماعات، فإن وجود دعاوى إجماعات من قدماء الأصحاب من قبل الشيخ الطوسي على تفصيل في إجماعات الشيخ أو من قبل المرتضى أو الغنية أو قدماء الأصحاب بأي معنى أردت، فضلا عن وجود دعوى الإجماع من مثل المقدس الأردليلي فإن الاعتناء كثير لمثل هذه الدعوة. حينئذ نقول هذه الدعوة إما أن تكون ملاحظ فيها فتاوى الأصحاب أو لا، لا ريب أنه الأول بملاحظة أن الأصحاب يعبرون بتعبيرين إجماع ولا خلاف، وهذان التعبيران كل منهما مشير لنكتة مغايرة للأخرى، فإذا قالوا لا خلاف فذلك يعني أن المسألة غير معنونة عند جميع الأصحاب، إنما من عنون المسألة ففتواهم متفقة، أما إذا قالوا إجماع فإن المسألة معنونة عند الكل وهم متفقون. فبالتالي يمكننا أن نحرز استنادا المشهور في مقام العمل من خلال متابعة فتاوى المشهور، وذلك كافي لتحقق الاستناد خصوصا بملاحظة حساب الاحتمالات وبملاحظة أن المنشأ كله للاطمئنان، فزيادة العدد وقلة لا مدخلية لها ما دام يرتقي الجانب الكيفي، وإن كان الجانب الكمي قليلا لكن الجانب الكيفي لربما يرتقي فيتولد الاطمئنان. هذا كله بالنسبة للإشكال الأول أو الدليل الأول، وقد عرفت جوابه. الدليل الثاني الذي يمكن أن يذكر في المقام وهو ما ذكره مشايخنا الإخباريين، يتركب هذا الدليل من مقدمتين موجود في بعض كلمات الأصوليين في الجملة، لكن أصل الدليل بشعته وضيقه في كلمات الإخباريين، وهو يتركب من مقدمتين. الأولى إن طريقة قدماء الأصحاب من علمائنا كانت على العمل بالخبر المتواتر أو العمل بالخبر المحفوف بالقرائن المفيدة للعلم التي توجب القطع لصدور الخبر. أتوى بناء على هذا ينقسم الخبر عندهم إلى صحيح وهو الذي يكون مفيدا للعلم للتواتر، أو يكون مفيدا للعلم نتيجة القرائن القطعية الدالة على صدوره، وضعيف وهو او ضعيف وهو ما لا يوجب العلم. فإذا كل ما اوجب العلم فهو صحيح عند القدماء، كل ما لم يوجب العلم فهو ضعيف. الثانية: إن الأخبار المروية عن أئمتنا المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام صحيحة بالمعنى المتقدم، يعني صحيحة بمعنى أنها تفيد العلم بإحدى نكتتين. ولذا لما كانت صحيحة لا حاجة إلى النظر في أسنادها ولا يعتنى بضعفها، وإنما يقتصر على المرجحات فقط في مقام التعارض. وقد ذكروا القرائن التي تحتف بالخبر ونوعوها إلى ثلاثة أنواع: الأولى أو الأول القرائن التي تدل على ثبوت الخبر عن المعصوم عليه السلام، الثاني القرائن التي تدل على صحة مضمون الخبر وإن احتملنا كونه موضوعا، الثالث القرائن التي تدل على ترجيح الخبر على معارضه. وقالوا بأن هذه القرائن بأنواعها الثلاثة لا زالت باقية محفوظة موجودة، بعد لم تندرج ولم تختفي ولم تنتهي. وانقسم أصحابنا الإخباريون بناء على بالنسبة إلى المقدمة الثالثة وهي معنى الصحة إلى فريقين بلحاظ شيعتها وضيقها. الفريق الأول هم الذين قالوا بحصر الصحيح بالمعنى الذي ذكرناه في خصوص ما كان في الكتب الأربعة، وما كان في غير الكتب الأربعة فليس صحيحا. الفريق الثاني هم الذين قالوا بشعة الدائرة، فقالوا بأن الدائرة تعم وتشمل جميع أخبار الطائفة الواصلة إلينا. وهذا لا يعني، لا ينبغي عليك التوهم والالتباس، لا تتوهم أن الفريق الأول من مشايخنا الإخباريين الحاصرين للصحيح في الكتب الأربعة سوف يرون الحاجة لعلم الرجال في غير الكتب الأربعة، لا، فإنهم يقولون بأن الكتب الأربعة قد شملت واستغنينا بها فلا نحتاج إلى مراجعة غيرها، وبالتالي لا يرى الفريقان الموسع والمضيق الحاجة لعلم الرجال من قريب أو بعيد. وليكن الكتب بالنتيجة الكتب المعتبرة للطائفة نتيجة وجود مجموعة من القرائن، لأن كون الكتاب مشهورا يعد قرينة من القرائن الدالة على كون الكتاب مما عمل به الأصحاب، فينطبق عليه عنوان صحيح لأن عمل الأصحاب ذي الكتاب قرينة قطعية على صدوره، فيكون من مصادق الصحيح بالمعنى السابق. وبالشيعة والضيق عندهم في تطبيق الصحيح كصورة، ولكل فريق منهم منشأ في دعوة الشيعة والضيق، وسيأتي في محل بحثنا. جميع أخبار الطائفة بمقتضى الصحيح، قل ذكر انقسم أصحابنا الإخباريون بناء على المقدمة الثانية. المقدمة الثانية هي الصحيح، والصحيح بأي معنى؟ الصحيح بمعنى الخبر المتواتر أو الخبر المحفوظ بالقرائن القطعية. فحينئذ ليست جميع أخبار الطائفة فيها أخبار الآحاد، فأخبار الآحاد خارجة من تحت البحث حينئذ. أخبار الطائفة كلها مما كان متواترا أو محتفا بقرائن قطعية، هذا مرادي. على أي حال هذا أصل المدعى في مقام إثبات هذه الدعوة. هاتان مقدمتان ذكروهما، أن طريقة قدماء الأصحاب على العمل بالخبر الذي يفيد العلم بقسمه ان الصحيح عند الاصحاب انما هو ما ذكرنا. هاتان المقدمتان احتاج مشايخنا الاخباريين الى اثباتهما فذكروا. اما بالنسبة للمقدمة الاولى وان كان مربوطا ببحث الاصول فامر عليه سريعا. قالوا استشهدوا لاثبات المقدمة الاولى بكلمات الشيخ الطوسي وغيره بدعوى انها دالة على ان طريقة قدماء اصحابنا لا يعملون الا بالخبر المتواتر او الخبر الواحد المحفوف بالقرائن القطعية. وتمسكوا بدعوى الشيخ الطوسي في التهذيبين وكذا بكلمات غيره الى وقت حصول الاصطلاح الحادث بتربيع الحديث من العلامة واستاذه، بل بكلمات من جاء بعد العلامة في انهم لا يعملون الا بخصوص هذين النوعين من الاخبار لا مطلقا. هذه المقدمة الاولى، واثباتها على اي حال يكون مأخوذا بلحاظ علم الاصول. استشهدوا ايضا لاثبات هذه الدعوة فقالوا بان كثيرا ما يطرح اصحابنا النصوص السليمة السند عند المتأخرين ويعملون بأحاديث ضعيفة حسب الاصطلاح، وهذا منبه شرطي على أن المناط ليس هو الصحة والضعف السندي، بل المناط هو احتفاظ الخبر بالقرائن التي تفيد العلم وافتقاره إليها. وقلت وأكرر أن هذه المقدمة بحثها في الأصول في باقية الخبر في مقام إثبات هل أن خبر الواحد حجة أو ليس بحجة. فإذا قلنا بأن خبر الواحد ليس بحجة يثبت أن العمل بالمتواتر والمحفوظ بالقرائن القطعية ليه؟ وإذا قلنا بحجيته شاعت الدائرة وعدم اللي يطلب من هنا. وحاولوا إثبات المقدمة الثانية ببراهين كثيرة ذكر منها المحدث الحر العاملي رحمه الله في الفائدة التاسعة من خاتمة الوسائل 22 دليلا. فراجع خاتمة الوسائل مجلد 30 من طبعة آل البيت الفائدة التاسعة. ويمكننا تصنيف هذه الأدلة وتوزيعها بصورة منهجية فنية حتى يتسنى لنا استعراضها. اول الادلة عبارة عن دليل طبيعية الاشياء او طبيعة الاشياء يمكن ان نعبر عنه او نصطلح عليه دليل طبيعة الاشياء. تقريبه يأتي ان شاء الله. ربما يتصور انه اذا جاءت الرواية عن رجلين لا يأتي هذا التقريب، بينما هذا الكلام في غير محله. إذا جاءت الرواية عن رجل أو عن واحد يجري هذا التقريب بلا فارق بينهما. لا، السيد الشهيد لا يفرق. السيد الشهيد جاءت الرواية عن غير واحد أم جاءت الرواية عن رجل أم جاءت الرواية عن واحد يقول نتمسك بحساب الاحتمالات في الجميع. أقول فالتقييد بكلمة عن غير واحدين على خلاف الفنية. لا، لو قال عن رجلين فمن باب أولى إذا جاء عن غير واحدين، لكن لو جاء عن غير واحدين لا يمكن أن نقول من باب أولى إذا جاء عن رجلين، لأن التقييد عن غير واحد بعبارة التي يذكر أنه لا يقل عن ثلاث عادة سوف يكون تقييدا بالعدد، بينما لو جاء عن رجل لا يمكن إحراز هذا القيد فلا يتم المدعى. أحسنتم، وهذا اللي أقول. ولذلك أقول لو عبر أن الكلام في مراسيل ابن أبي عمير مطلقا فإذا ثبت في تعبيره عن رجلين من باب أو لا يثبت إذا كان عن غير واحد بالأولوية القطعية، لكن لو ثبت في عن غير واحدين الذي هو لا يقول عن ثلاثة لا يمكن أن نثبته بالنسبة إلى عن رجلين، يعني الأولوية لا تجري في المقام. ولذلك أقول كناحية فنية ما كان ينبغي ذكر هذا القيد اصلا. يشترط ان الشيخ ليرواني في مقام تطبيق القاعدة الكلية، يعني ذكر هذا الجواري مصداق، ولذلك لو جاءتنا مرسلة ثانية لابن ابي عمير في بحوث قادمة راح يقول وقد تقدم علاج ذلك فيما مضى، كما سيأتي مثلا في المضمرات مع مضمرات راح يحيل على ما تقدم في اوائل الكتاب في كتاب الطهارة، هناك جاب ثلاث بيانات للمضمرات، وان كانت هناك في مضمرات البيزنطي في مضمرات البيزنطي، لكن كل ما راح يجي الى نهاية الجزء الثالث راح يحيل على ما تقدم في الجزء الاول او الجزء الثاني في باب المضمرات، فبالتالي وفي مقام تأسيس قاعدة كلية. على اي حال انا اقول بان التعبير بغير واحد قيد غير دخيل، ولذلك بالامكان الاستغناء عنه، مو مهم عندنا في المقام، لكن بناء على طريق السيد خوي الذي ذكرته اولا لا باس به. والذين لم تثبت وثاقتهم خمسه، وحيث ان التعبير بغير واحد يراد به عاده ثلاثه فما فوق، فاحتمال كون مجموع الثلاثه هم من الخمسه الذين لم تثبت وثاقتهم ضعيف جدا. الى حين حطون الصاد ايه تطبيق الشيخ الايرواني يغاير القيد الذي ذكره قبل قليل. احسنتم. فالمفروض عن غير واحد ثلاثه، فراح تكون النسبه الاحتماليه ثلاثه اخماس من الاربعمائه، يعني واحد على ثلاثه على خمسه على اربعمائه، لان يفترض ان ثلاثه الرواه عاده عن غير واحد ثلاثه، والضعيف المتصور راح تكون نسبة الى الثلاثة نسبة واحد الى ثلاثة، ونسبة الثلث الى الخمسة نسبة ثلث الى خمسة، ونسبة الخمسة الى الاربعمائة نسبة واحد على ثمانين، فراح يكون ثلث على واحد على ثمانين. اذا نبغى النسبة الحقيقية. النتيجة الاخيرة مش صحيحة، لأن النتيجة الأخيرة مخرجة بناء على شنو؟ بناء أول شيء خرجها طبعا بناء على واحد على خمسة، زين ثاني خرجها بناء على واحد ثلث على خمسة، ثاني خرجها بناء على ثلث الخمس على أربعمائة. ما عليه في أسلم بكلامكم، بس أقول الآن تطبيق الشيخ الإيرواني في المقام طبق على نحو الثلاثة أو على نحو الواحد في البداية يفترض أن التطبيق على نحو الواحد، تاريه في مقام العمل أخذوا هذا ما يضر، ارفعوا اليد عنه لا بأس. لم تثبت وثاقته، اللي يهمني اكثر لعله اخشن كلامي يكون مشوش، اللي يهمني اكثر وصول الفكرة، خلوا اشكالاتي انا دائما دعوها شبه اعرضوا عنها ما يضر. اذ خمسة على اربعمائة بلحاظ طبعا ان عندنا ثلاثة بطبقها ثلاثة زي ما تفضلوا الاخوة، خمسة على اربعمائة في خمسة على اربعمائة في خمسة على اربعمائة، راح يكون النسبة اذا واحد في ثمانين على واحد في ثمانين على واحد في ثمانين، فراح يكون نسبة الضعيف الوارد في قولي عن غير واحد واحد الى خمسة الاف او الى خمسة مليون، ايش العدد؟ 512,000. فهذه نسبة يهتم بها العقلاء. فاذا على النتيجة انه من خلال حساب الاحتمالات في غير مورد الاهتمام نستطيع ان نحصل وثوقا شخصيا ونعالج اشكاله التمسك بالعام في الشبهة المصداقية بالبيان الذي ذكره المصنف كما عليه السيد الشهيد الصدر، وان شاء الله نكون وفقنا لبيانه، والحمد لله رب العالمين.